السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام العليم العلام أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للأنام وختم به الأنبياء فكان مسك الختام، من اتبع سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، إننا نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذه البقعة الشريفة المباركة في مسجد حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نستعد للذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج، وإن الناظر في أمر الحج في الأعوام القليلة القريبة الماضية يجد أمرا بدأ يتكرر في السنوات الأخيرة ولم يكن يحدث من قبل، ألا وهو ما يرى ويسمع من كثرة تزاحم الناس، مما يؤدي إلى الإضرار بالمؤمنين والمسلمين، بل قد يؤدي إلى كثرة الوفيات وكثرة الأموات. وهذه المسألة أرقت كل غيور وجعلت كل طالب علم يتأمل في هذه المسألة ويفكر فيها ويتدبر من نجاة لإخوانه المؤمنين من هذه المعضلة وهذا الأمر الذي يحدث. وقد تأملت في هذه المسألة تأملا كبيرا، وأخذت في ذلك وقتا كثيرا، فوجدت متيقنا أن السبب ليس في الأحكام الشرعية، فإن الأحكام شرعها الحكيم العليم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وبينها للأمة الرسول الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وعمل بها أئمة جبال وعلماء كبار، وعمل بها المسلمون معهم إلى يومنا هذا، ولم تكن الأحكام سببا لوقوع شيء من تلك الحوادث، فإنها لم تتغير. فإن قال قائل إن الأحكام كانت مناسبة لزمان سابق لأن الزحام قليل، وأما اليوم فالزحام كثير والعدد كبير، فيحتاج الأمر إلى إعادة النظر، فإن نقول إن الأحكام شرعها الله عز وجل للناس والجن كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بنصوص واضحة، ولا تحتاج إلى تغيير ولا إلى تيسير فوق تيسير الشرع. وإن الحج منذ حج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالناس والناس فيه في زحام شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه 100,000 أو يزيدون، وهذا زحام شديد بالنسبة للأماكن في وقتها من جهة ضيقها ونحو هذا، ولا زال الزحام إلى يومنا هذا، ولم تكن الأحكام سببا لوقوع مثل تلك الحوادث. وتأملت فوجدت أن السبب ليس في الأماكن، فالأماكن اليوم أحسن منها بالأمس، ولا زالت الدولة وفقها الله تهيئ الأماكن على أحسن تهيئة. فوجدت أن السبب فينا نحن معاشر الناس، فالسبب هو الإنسان، السبب أنا وأنت، فإننا نحن الذين تغير فينا الشيء الكثير، فغابت عنا كثير من آداب الحج، غاب عنا العلم، فكثير من الحجاج لا يعرفون إلا أنهم قادمون للحج. ما الحج؟ الذهاب إلى مكة. ما بعد هذا؟ لا يعرفون شيئا، لا يعرفون كثيرا من الأحكام، ولا يعرفون كثيرا من الأمكنة. والجهل داء عضال يقود صاحبه إلى كثير من المخالفات التي تسبب الكثير من الضيق والحرج. ولا أبالغ إذا قلت إن كثيرا من الحجاج يعودون من حجهم وعليهم دماء بسبب تركهم للواجبات، وترك الواجب لا يعذر فيه بالجهل، وكثير منهم يفوته الواجب لجهله بذلك الواجب. ولا شك أيها الإخوة أن تعلم ما يتعلق بالحج على الحاج فرض عين يأثم إن تركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنت أيها الأخ المبارك عندما تتهيأ للحج يجب عليك ويتعين عليك أن تتعلم أحكام الحج، بأن تحضر في حلق أهل العلم أهل البصيرة تتعلم أعمال الحج، وأن تقتني الكتب الموثوقة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلم منها الحج. ومن أسف شديد أيها الإخوة أن نجد أن كثيرا من المسلمين عندما يقدم للحج يسأل عن أمور الدنيا ولا يكاد يترك منها شيئا، بل حتى قد يسأل عن أجرة السيارات، إلا أنه لا يسأل عن أحكام الحج، لا يسأل عن المقصود، ولا يسأل عما يجب عليه أن يتعلمه. ولذلك أيها الإخوة، معاشر الإخوة المباركين، ينبغي علينا أن نتعلم ما يتعلق بالحج. من فاته التعلم فيما مضى فليبدأ اليوم وليقرأ في الكتب الموثوقة، فإن أشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم، وحلق العلم ولله الحمد والمنة متوفرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أماكن أخرى حول المسجد. غاب عنا أيها الإخوة، أو عن أكثرنا، معنى الأخوة. غاب عنا أن إخوة، غاب عنا ما يتعلق بأخوة المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. غاب عن كثير منا هذا، فترى كثيرا من الحجاج كأنهم يعيشون مع أعداء، كأنهم يسيرون مع أعداء، لا يتصرفون مع إخوانهم تصرف الأخ مع أخيه، فتجد ظلما وتجد احتقارا وتجد دفعا وتجد أثرة، كل واحد يريد أن يستأثر على أخيه. وغاب عنا أيها الإخوة أن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمؤمن وهو حاج يرى إخوانه من حوله فيفرح بهم، يحترمهم، يحبهم، يريد لهم الخير، يحب لهم ما يحب لنفسه، فيتعامل معهم بالرحمة، يتعامل معهم بالإحسان، يتعامل معهم بالرفق. غاب عن كثير منا أيها الإخوة الصبر في الحج، والصبر نصف الإيمان، فالإيمان نصف صبر ونصف شكر. وكثير من الحجيج إذا ذهب إلى الحج يخيل إليك أنه نسي الصبر في بلده، فلا يكاد يصبر على شيء، لا يكاد يصبر على رفقته، ولا يكاد يصبر على إخوانه، بل لا يكاد يصبر حتى على زوجته. ورأينا من يطلق على الصفا، ورأينا من يطلق وهو يطوف بسبب غياب الصبر. فغاب عنا هذا الأمر، فأصبح الواحد منا لا يصبر على إخوانه، ولا يصبر على ما يصيبه من تعب أو نحو هذا، فيتصرف مع إخوانه تصرف الغاضب. فيخيل إليك أن بعض الحجيج يغضب من بداية حجه إلى أن يفرغ منه، فلا تكاد تراه إلا غاضبا. والذي ينبغي علينا أن نتواصى بالصبر، وأن يوصي كل واحد منا أخاه بأن يصبر، أن يصبر ويتأنى الأناه، وأن ندع العجلة، فإن العجلة كما يقول العلماء في جملتها خلق مذموم لا يأتي بخير في جملتها، وهي استعجال الأمور في غير وقتها. كثير من الحجاج لا يتصف بالأناه، فتجده يريد أن ينهي كل شيء في أسرع وقت ممكن، وتجد أن بعض الحجيج يرى الزحام أمامه ويرى المكان مكتظ، ومع ذلك يقدم على أن يدخل في المكان، ويدفع إخوانه، وهذا يدفع هذا، وهذا يدفع هذا، حتى يقع التساقط من الحجيج. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نصبر ونتأنى وألا نتعجل. غاب عن كثير منا منهج محمد بن عبد الله صصلى الله عليه وسلم في حجه، فإن حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه دروس كثيرة، منها ما يتعلق بالأحكام، ومنها ما يتعلق بتصرف الإنسان في الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه خلق كثير وكانوا يزدحمون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بالسكينة، وكان يأمر الناس بالسكينة ويقول: السكينة السكينة، وكان يشنق لناقته بالخطام من أجل أن لا تسرع، فإذا وجد فرجة نص صلى الله عليه وسلم. ولما رمى الجمار وازدحم عليه الناس وكادوا أن يقتتلوا، قال: أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، فأرشدهم وبين لهم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتمسك بمنهج نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في حجه. ظهر عند كثير من الحجاج مفاهيم مغلوطة لمعان في الحج، منها قول بعض الحجاج إن الحج جهاد، وصدقوا والله، فإن الحج جهاد، لكنه ليس جهادا في قتال الإخوة، وليس جهادا في أذية الأخوة، وليس جهادا في دفع المؤمنين والمؤمنات، وإنما أن تجاهد نفسك على أن تصبر على طاعة الله، وأن تجاهد نفسك على أن تصبر عن معصية الله، وأن تجاهد نفسك عن أذية المؤمنين. هذا هو معنى كون الحج جهادا، وهذا الذي ينبغي أن يفهمه يعني المؤمن. فعلينا أيها الإخوة أن نتواصى وأن ينصح بعضنا بعضا في هذا الأمر ذي الشأن العظيم والأمر الكبير. علينا أيها الإخوة أن نحرص على التخلق بأخلاق الإسلام في حجنا، وأن نتعامل مع بعضنا معاملة الإخوة، فإن في ذلك حلا لكثير من الإشكالات التي تقع للناس في الحج. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على السير على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ الحجيج في سفرهم وإقامتهم وفي مناسكهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم بخير حال، قد غنموا الأجور الكثيرة والقلوب الصافية، وتركوا ما يغضب الله وأقبلوا على ما يرضي الله. أيها الإخوة، الأمر على عهدنا به بالأمس، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه ونفقه منه ونتفقه فيه، ونستنبط منه ما استنبطه علماؤنا من فقه هذه الشعيرة العظيمة التي نحن مقبلون عليها. فعهدنا كما هو بكتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. ونبدأ اليوم بعد أن أشير إلى مسألة شروط وجوب الحج بقراءة أول حديث ورد في كتاب الحج من هذا الكتاب. أيها الإخوة، سبق أن ذكرت بالأمس أن الحج واجب على الفور على من اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وتكلمنا عن مسألة الموانع، وبقي علينا أن نتكلم عن شروط وجوب الحج. متى يجب الحج؟ متى يكون الحج واجبا على الإنسان؟ ما هي شروط وجوب الحج؟ شروط وجوب الحج جمعها بعضهم في بيتين، فقال: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. إذن شروط وجوب الحج الإسلام، فلا يجب الحج إلا على مسلم. ومعنى قولنا إن الحج لا يجب إلا على مسلم أنه لا يجب عليه وجوب أداء، وإن كان يجب عليه وجوب مؤاخذة. فالكافر يؤاخذ على كفره وعلى تركه الواجبات، يؤاخذ على تركه الحج، لكنه لا يجب عليه وجوب أداء، وإنما يجب عليه أن يسلم ثم يحج. ولو حج الكافر فإن الواجب على المؤمنين أن يمنعوه من ذلك، لأنه لا يجوز له أن يدخل مكة وهو كافر. ولذلك إذا كان الوالد مثلا يعتقد أن تارك الصلاة كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فلو كان الأب يعتقد أن ترك الصلاة كافر، وكان ابنه لا يصلي، فأراد الابن أن يحج حالة كونه لا يصلي، فإن الواجب على الأب أن يمنعه من ذلك، لأنه لا يجوز له أن يمكنه من دخول المسجد الحرام ما دام يعتقد أنه كافر، فإن المسجد الحرام محرم دخوله على الكفار. إذن نقول أيها الإخوة، إن الكافر لو أراد الحج فإنه يجب أن يمنع من ذلك، ولو أنه حج وأدى الشعائر مع الناس فإن حجه لا يصح وحجه فاسد ما دام أنه كافر. فإذا أسلم وجب عليه أن يأتي بالحج. كذلك من شروط وجوب الحج البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي، ولا يجب الحج إلا على بالغ، وهكذا بقية الأحكام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلم رفع عن الصبي حتى يحتلم، لكن لو حج الصبي فحجه صحيح، لكنه يقع نفلا، يقع نفلا، وهذا يلغز به بعض الفقهاء فيقول: رجل حج أول حجة فوقعت نفلة. المعلوم عند أهل الإسلام أن أول حجة تكون فرضا، لكن يلغز بعض الفقهاء فيقول: شخص حج أول حجة له فوقعت نفلا، وهذا إما بأنه كان صبيا فحج حال الصبا، هذه أول مرة يحج، حجته حجه نافلة، أو كان عبدا فحج حال الرق فإن حجه يكون نافلة. إذن إذا حج الصبي فإن حجه صحيح ويقع نافلة. ومعنى قولنا يقع نافلة أنه إذا بلغ وجب عليه أن يحج، فإن حجه وهو صبي لا يسقط عنه الفرض. والشرط الثالث من شروط وجوب الحج كمال الحرية، فلا يجب الحج على عبد رقيق مملوك ولا على مكاتب ولا على مبعض، وإنما يجب على الحر، لأن العبد لا يملك نفسه فلا يجب عليه الحج، لكن لو حج فحجه صحيح ويقع نافلة، يعني أنه لا يجزئ عن حج الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الإمام الشافعي والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم، وجود إسناده النووي، قال: إسناده جيد، وصححه الألباني. أيضا من شروط وجوب الحج الاستطاعة، والاستطاعة كما يقول أهل العلم ثلاثة: استطاعة بدنية، واستطاعة مالية واستطاعة شرعية. فمن كان عاجزا عن الحج ببدنه وماله فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ومن كان عاجزا عن الحج ببدنه، لا يستطيع أن يحج ببدنه، إما لكبر سن، وإما لمرض مقعد لا يرجى برؤه، لكنه قادر بماله، عنده نقود، فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. وإن كان قادرا ببدنه عاجزا بماله فإنه لا يجب عليه الحج، ولا يجوز أن ينيب غيره ولو بالتبرع. يعني عندما نقول إنه عاجز بماله ونقول لا يجوز أن ينيب، ليس هنا إشكال، لأنه قد ينيب غيره بأن يتبرع له شخص أن يحج عنه. يعني لو أن شخصا لا يملك مالا وله جار حج الفريضة وعنده مال، فقال أنا أريد أن أذهب هذا العام للحج، وأنت يا جاري لم تحج وليس عندك نقود، أريد أن أحج عنك، نقول لا يجوز، لأن هذا العجز عجز قابل للزوال. فالذي ليس عنده مال يمكن أن يصبح عنده مال، فلا يجوز أن ينيب من أجل عجزه بالمال. وأما الاستطاعة الشرعية فمعناها أن يكون الشرع مجيزا للمسلم أن يحج. فإذا كان الشرع يمنع المسلم من الحج فإنه لا يجب عليه الحج. ولعلكم يعني تتعجبون كيف يمنع الشرع المسلم من الحج، نقول نعم، قد يمنع الشرع المسلم من الحج. فلو أن امرأة لا محرم لها أرادت أن تحج بلا محرم، فإنا نقول لها على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز لك أن تحجي. لماذا؟ نقول أنت لست مستطيعة. قالت كيف؟ أنا ولله الحمد والمنة بصحة جيدة والنقود موجودة. نقول أنت لم تتوفر فيك الاستطاعة الشرعية، لأن الشرع يمنعك من السفر بلا محرم، وسيأتي حديث في الكتاب وسنشرح المسألة فيه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. فلا بد من الاستطاعة كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه شروط وجوب الحج الخمسة. ثم ولا أدري هل أشرت أنا إلى العقل؟ من شروط وجوب الحج العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه. لو أن شخصا مصابا بالجنون أخذه والده معه إلى الحج وأدى الأعمال مع الناس فإنه لا يصح منه لانعدام آلة النية، فإنه لا نية له، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلم مرفوع عنه. هذه أيها الإخوة بعض المقدمات التي لا بد من إيرادها لأنها لم ترد في أحاديث الكتاب. ثم إن شاء الله عز وجل سنشرع في شرح الكتاب على طريق المؤلف رحمه الله عز وجل. فيبدأ الشيخ ياسين، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه: باب المواقيت. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم، هذان الحديثان في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، والحافظ المقدسي رحمه الله يقول: باب المواقيت. والباب في الأصل كما نعلم جميعا ما يدخل منه ويخرج، ومنه باب البيت. وأهل العلم يستخدمون الباب فيما يضم مسائل من نوع واحد، فيقال باب المواقيت أي ما يضم مسائل المواقيت: باب الطهارة، أو باب الماء، باب المياه، باب الآنية، أي ما يضم مسائل هذا الباب. وسمي هذا بابا لأنك تدخل منه إلى هذه المسائل، فكأن المسائل صورت على أنها بيت، وهذا الباب تدخل منه إلى هذه المسائل، باب المواقيت. بدأ الشيخ رحمه الله بالمواقيت لأن المواقيت أول أمر الحج، أول أمر الحج ما يتعلق بالمواقيت. فأنت إذا أردت الحج، أول ما تبدأ بأعمال الحج من المواقيت، ولذلك علماؤنا يبدأون بباب المواقيت. باب المواقيت، المواقيت أيها الإخوة جمع ميقات، وهو مأخوذ من الوقت، والوقت كما هو معلوم زماني ومكاني. فالمواقيت عند أهل العلم تنقسم إلى زمانية ومكانية، ومراد الحافظ رحمه الله المواقيت المكانية، لكننا نبدأ بالمواقيت الزمانية. فما هي المواقيت الزمانية للحج؟ المواقيت الزمانية للحج يا إخوة هي الأيام التي تقع فيها أعمال الحج. عندما نقول المواقيت الزمانية ماذا نعني؟ نعني الأيام التي تقع فيها أعمال الحج. كم المواقيت الزمانية؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من يقول إن مواقيت الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة أشهر، شوال وذو القعدة وذو الحجة. ومنهم من يقول إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة. والقولان متقاربان في القوة، إلا أن الأقرب للصواب في نظري والله أعلم أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات. والأصل في الجمع أن يطلق على ثلاثة، الأصل في الجمع أن يطلق على ثلاثة. إذا سمع كل واحد منا لفظ الجمع فإن الذي يتبادر إلى ذهنه الثلاثة فما فوق. فإن قال قائل: ألا يجوز أن يطلق الجمع على اثنين؟ نقول: بلى يجوز. الله عز وجل يقول: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوب جمع وهما اثنتان، فجاز هذا، لكنه خلاف الأصل، خلاف المتبادر إلى الذهن، فلا يترك إلا بقرينة، ولا نجد قرينة في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. فنقول: إن الحج أشهر معلومات وهي ثلاثة. طيب، هنا سؤال مهم، وهو: ما معنى كون أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا؟ هل معنى هذا أن أعمال الحج توقع في أي يوم من هذه الأشهر؟ نقول: لا، وإنما المقصود أن هذا الزمان هو الذي توقع فيه أعمال الحج، منها ما حد بوقت ومنها ما أطلق. مثلا مما حد بوقت عرفة، لو أن إنسانا أراد أن يقف بعرفة في العاشر من شوال وقال: الحج أشهر معلومات، نقول: لا، الوقوف بعرفة حده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محدد بزمن، وهي من الأشهر. ومنها ما أطلق، الإحرام، لو أن شخصا أراد أن يحرم في أول شوال بالحج هل نمنعه؟ لا نمنعه، له هذا، لأن الإحرام مطلق. ومعنى قولنا أو قول بعض أهل العلم إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، قالوا معنى هذا أن هذا الوقت هو الذي يعقد فيه إحرام الحج، فلا يعقد قبله ولا يعقد بعده. لو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان أراد أن يحرم نمنعه، نقول: لا تحرم، ما دخلت أشهر الحج. فإن أحرم، فقد اختلف أهل العلم في هذا، فمن أهل العلم وهم الجمهور من يقول: ينعقد مع الكراهة، ومن أهل العلم من يقول: لا ينعقد شيئا، لأنه في غير وقته المحدد شرعا، كما لو صلى الظهر قبل وقتها. ومن أهل العلم من قال: ينعقد عمرة، وهذا هو الصواب، ينعقد إحرامه ولكنه يكون عمرة. لماذا؟ لأن من دخل في النسك وجب عليه أن يتمه، ولا يمكن أن يتمه حجا لأنه عقده قبل وقته، فيتمه عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج. فإذا لم يمكن أن يأتي به حجا فإنه يأتي به عمرة. ولذلك نحن نقول: يا إخوة، من أحرم بالحج ففاته الوقوف، إما أنه ذهب متأخرا أو حصل له عائق فلم يقف بعرفة، ماذا يصنع؟ يأتي بعمرة ويتحلل من إحرامه الذي دخل فيه بعمرة، لأن العمرة دخلت في الحج. فالصواب من أقوال أهل العلم أنه ينعقد عمرة فيأتي بها عمرة. لو أن شخصا أحرم بالحج في فجر يوم النحر بعد طلوع فجر يوم العاشر أحرم بالحج، لو أنه قال لنا أريد أن أحرم بالحج، ماذا نقول له؟ نقول لا تحرم، فات وقت الإحرام، فات وقت الإحرام. فإن قال لنا قائل أنتم تقولون إن أشهر الحج لا نهاية الحجة، نعم نحن الذين قلنا إنها إلى نهاية عشر من ذي الحجة نعم نمنعه، لأن الآن قد انتهى وقت الإحرام، انتهى وقت الحج، لكن أنتم تقولون وقت الحج إلى نهاية ذي الحجة، نحن نقول إن الأعمال منها ما هو محدد ومنها ما هو مطلق، والإحرام وقته محدد بالحج من دخول شوال إلى طلوع فجر يوم النحر، فإذا طلع فجر يوم النحر لم يبقى وقت للإحرام بالحج. ماذا يفعل لو أنه أحرم بعد طلوع فجر يوم النحر؟ ها يا إخوة، يأتي بعمرة، يأتي بعمرة ويتحلل من إحرامه. قد يقول لنا قائل هل الخلاف لفظي؟ لأن يا إخوة لو نظرنا بالنسبة للإحرام الكل متفقون على أن أول وقته أول شوال وآخر وقته طلوع فجر يوم النحر، إذا طلع فجر يوم النحر امتنع الإحرام، هذا ما في خلاف. والوقوف بعرفة متفق على وقته، وأعمال يوم النحر متفق عليها، والرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر متفق عليه. إذن لماذا هذا الخلاف؟ نقول يظهر أثر الخلاف في مسألة واحدة، وهي مسألة تأخير طواف الإفاضة وسعي الحج عن أيام التشريق. فإذا قلنا إن أعمال الحج تنتهي بعشر ذي الحجة فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج عن أيام التشريق بغير عذر. وإذا قلنا إن آخر أيام الحج هو آخر أيام شهر ذي الحجة فله أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى نهاية الشهر من غير عذر ولا يأثم بالتأخير، لأنه يوقعها في أشهر الحج وهي ليست محددة. وإن كنا نقول يا إخوة إنه لا ينبغي للإنسان أن يؤخرها عن أيام التشريق خروجا من الخلاف، لكن لو أنه أخرها وجاء وسألني أنا فإني أقول لا إثم عليك وأديتها في وقتها، لأن أشهر الحج لا زالت. إذن ما ثمرة الخلاف في أشهر الحج؟ ثمرة الخلاف تظهر في مسألة واحدة، وهي مسألة تأخير طواف الإفاضة وسعي الحج عن أيام التشريق. هذا هو أثر الخلاف في هذه المسألة. وأما المواقيت المكانية فما معناها؟ المواقيت المكانية يا إخوة هي الأماكن التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة. الأماكن التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة. وقد جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي غيرها من الأحاديث. ونبدأ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة. وقت لأهل المدينة ذي الحليفة. ذو الحليفة يا إخوة تعرف الآن عند الناس بأبيار علي، وبعض الناس ينسج حولها خيالات وأوهام ويقول إن عليا رضي الله عنه قاتل الجن في تلك الآبار، ومنه سميت بأبيار علي، وليس الأمر صحيحا، ولم تكن الآبار معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والحليفة تصغير الحلفاء، والحلفاء شجر بري معروف، وسمي المكان به لكثرته فيه، وهو موضع قرب المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عن المدينة 10 من الكيلوات، 10 كيلومتر، ويبعد من مكة ما يقرب من 395 كيلومترا، فهو أبعد المواقيت عن مكة. وهنا نظر بعض أهل العلم في السر في كون ميقات المدينة أبعد المواقيت عن مكة. قالوا إن كل المواقيت إنما يحرم منها الحاج إذا اقترب من مكة إلا ميقات المدينة، فإنه يحرم عند خروجه من المدينة. هناك أمر أولا ننبه عليه يا إخوة ثم نشير إلى الحكمة. إذا جاء الأمر في نص في الكتاب والسنة فاعلم أن الحكمة فيه. إذا وجدت أمرا في نص في الكتاب أو السنة فاعلم يقينا أن الحكمة فيه، ثم اعلم أنه لا يلزم أن تطلع على الحكمة، فالله قد يطلعنا على الحكمة لحكمة، وقد يخفي عنا الحكمة لحكمة، والله حكيم عليم، وفي كل إصلاحنا، فالله يطلعنا على ما في على ما فيه صلاحنا، ويخفي عنا ما في إخفائه صلاحنا. ولذلك مثلا ليلة القدر، هذه الليلة المباركة الشريفة، أطلعنا الله عز وجل أنها في شهر رمضان، بل أنها في العشر الأواخر كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في صلاحنا أن نعلم أنها في شهر رمضان وأنها في العشر الأواخر حتى نجتهد في العبادة. وأخفى عنا عينها في أي ليلة؟ لأن في إخفائها صلاحنا، فلو علمنا ونحن الكسالى في أي ليلة هي لما اجتهدنا إلا في تلك الليلة. وهذا ما نراه بأم أعيننا في بعض المسلمين الذين مثلا يعتقدون أن ليلة القدر هي ليلة 27 يقينا، تجد أنهم في لهو وعبث إلى هذه الليلة، وفي ليلة 27 يجتهدون، ثم إذا مضت ليلة 27 تركوا الاجتهاد في العبادة فيفوتهم خير كثير. إذن أيها الإخوة، من القواعد المهمة أن كل أمر ثبت في الكتاب والسنة ففيه الحكمة يقينا، إلا أن علمنا بالحكمة ليس متعينا، فقد نعلمها لحكمة وقد تخفى عنا لحكمة. وعلماؤنا عندما وجدوا هذا الأمر ثابتا تأملوا فيه، قالوا لما خصت المدينة بالإحرام من ميقات قريب منها بعيد عن مكة؟ فقال بعض أهل العلم لأن المدينة لها حرم ومكة لها حرم، ولا يوجد بلد آخر غير المدينة ومكة له حرم، لا في فلسطين ولا في غير فلسطين، الحرمان اثنان في مكة والمدينة. قالوا فناسب إذا خرج المسلم من حرم المدينة يريد حرم مكة أن يحرم فيما بينهما. تعظيما لهاتين البقعتين، فهو في المدينة في حرم ممنوع من الصيد مثلا، فإذا أراد أن يخرج من هذا الحرم قاصدا ذلك الحرم ناسب أن يحرم في أول أطراف المدينة حتى يدخل في حرم الإحرام، فينتقل من حرم الإحرام من حرم المدينة إلى حرم الإحرام إلى أن يصل إلى حرم مكة. وهذا يعني تشريف لهاتين البقعتين، وهذا نظر سديد من بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قال لعله يراد بذلك تكثير أجور أهل المدينة، فإن في الإحرام زيادة للأجر، ولذلك كان ميقات المدينة أبعد المواقيت عن مكة، والأول أظهر فيما يظهر لي والله أعلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. من هم أهل الشام؟ أهل الشام يشمل ما يسمى بسوريا، الشام يشمل ما يسمى بسوريا وفلسطين ولبنان والأردن، كلها تسمى شاما، فأهل الشام هم أهل الأردن وأهل سوريا وأهل فلسطين وأهل لبنان، ويلحق بهم العلماء أهل مصر وتركيا. والجحفة قرية اندثرت قال النووي يقال لها مهيعة، يعني تسمى الجحفة وتسمى مهيعة، قال النووي يقال لها مهيعة بفتح الميم والياء مع سكون الهاء بينهما، وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على نحو 3 مراحل من مكة، سميت جحفة لأن السيل جحفها في الزمن الماضي، فهي قرية كبيرة جحفها السيل فسميت جحفة وقد خربت واندثرت، فاتخذ الناس منطقة يقال لها رابغ، هي قبل الجحفة، يعني الجحفة أقرب إلى مكة من رابغ، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة يقينا لأنه يحرم قبلها بقليل، وهي تبعد عن مكة بما يقرب من 190 كيلومترا، ما يقرب من 190 كيلومترا. قال ولأهل نجد قرن بإسكان الراء، قرن المنازل، وهي ميقات أهل نجد ومن سلك طريقهم، وهذا الميقات يعرف الآن بالسيل، يقال له السيل، وهو على بعد يقرب من مكة 90 كيلومترا، يقرب تقريبا 90 كيلومترا من مكة. قال ولأهل اليمن يلملم، ويقال له ألملم، ويقال لملم، يعني يقال له يلملم ويقال ألملم بالهمز ويقال لملم، وهي على بعد تقريبا ما يقارب 90 كيلومترا أيضا من مكة، وتسمى حديثا بالسعدية. قال ابن عبد البر رحمه الله، قال أبو عمر وهو ابن عبد البر، أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين فيما علمت على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون منها شيئا، يعني على هذه المواقيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، هن أي المواقيت، لهن. قال العلماء المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن أي لتلك الجهات، والمراد أهلها، أي لتلك لهن أي تلك الجهات والمراد أهل تلك الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. شخص مثلا من أهل الشام مر بالمدينة، من أين يحرم؟ يحرم من ذي الحليفة. شخص من أهل نجد مر بالمدينة، من أين يحرم؟ يحرم من ذي الحليفة. وشخص مثلا من أهل اليمن مر بقرن المنازل فإنه يحرم من قرن المنازل. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. كون النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت ماذا يفيد؟ هل المراد تحديد الأماكن؟ الجواب لا، وإنما المراد أنه لا يجوز لمن أراد النسك أن يجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، فمن مر بهذه المواقيت مريدا للحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز ذلك بدون إحرام. واختلف الفقهاء أيها الإخوة في الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ لاحظوا ماذا نقول. اختلف الفقهاء في الرجل يريد الحج أو العمرة يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة، هل له ذلك؟ والصحيح الذي لا تشهد النصوص لغيره أنه لا يجوز له ذلك، فلا يجوز لمن كان في المدينة أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة. وأن من فعل ذلك ولم يرجع إلى ميقاته وأحرم من ذاك الميقات أن عليه دما، يؤخذ من الحديث أن من مر بهذه المواقيت يجب عليه أن يحرم إذا كان مريدا للنسك. فإن قال لنا قائل ما الدليل على أنه يجب؟ وابن عباس رضي الله عنهما يقول وقت. نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت في عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، فيجب أن يمتثل ذلك. ولأنه جاء في حديث ابن عمر الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يهل، وهذا خبر بمعنى الأمر، والأمر للوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وأمر بالإحرام من ذي الحليفة، والأمر للوجوب، فدل ذلك على أنه يجب على من مر بهذه المواقيت وهو يريد النسك أن يحرم منها. هناك مسائل إذا فرغنا من الحديث إن شاء الله سنتكلم عنها، منها من تجاوز إحرامه مثلا بالطائرة حتى وصل إلى جدة ماذا يصنع أو ما الذي يتعين عليه، هذه المسائل سنعلق عليها إن شاء الله بعد الفراغ من شرح الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. مقتضى هذه الجملة يا إخوة أن من مر بواحد من هذه المواقيت يحرم منها ولو لم يكن من أهلها، وهذا ظاهر. فلو أن يعني نجديا مر بذي الحليفة وتجاوز الميقات وقال أنا أريد أن أحرم من السيل بدلا من أن أبقى محرما 4 ساعات أو 5 ساعات أذهب إلى السيل وأحرم ساعة واحدة، وميقات الأصلي السيل قرن، فإننا نقول لا يجوز لك ذلك، ولو فعلت لزمك ما يلزم من تجاوز الميقات بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولو كان يجوز ذلك لما كان لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فائدة هنا. يعني بعض الناس قد يحاج يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة فهو ميقاتهم، وهذا عام ما قال إلا من مر بالمدينة مثلا، ولذلك إذا ذهب إلى الجحفة فقد ذهب إلى مكان وقت له. نقول إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؟ لأن المواقيت محيطة بمكة ولا يصل يعني أحد إلى المدينة إلا وله ميقات أصلي، فلو كان يجوز له أن يذهب إلى ميقاته الأصلي لكانت جملة ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ليست صحيحة ولا تفيد شيئا. ولذلك فإننا نقول إنه يجب أن يحرم من الميقات الذي مر منه. وقد اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول يجوز لمن له ميقات أصلي ومر بميقات آخر أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته الأصلي، وبعض الفقهاء ينقل ذلك عن مالك مطلقا. والصحيح أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن كل من مر بميقات وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات ولا يجاوزه إلى ميقاته الأصلي، وإنما جاء عنه أمر واحد وهو متعلق بأهل الشام. أهل الشام إذا مر الواحد منهم بالمدينة فقد جاء عن الإمام مالك أن له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة، فقط في هذه الصورة. يقول الحافظ ابن عبد البر قال ابن القاسم قال لي مالك كل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه، فليحرم منه، مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر من العراق قادمين فعليهم أن يهلوا من ذات عرق ميقات أهل العراق، وكذلك إن قدموا من اليمن أهلوا من يلملم، وإن قدموا من نجد فمن قرن، وكذلك جميع أهل العراق. ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد، إلا أن مالكا قال لي غير مرة في أهل الشام وأهل مصر إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم. قال ابن القاسم لأنها طريقهم. قال مالك والفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. قلت والذي يدل عليه الحديث أن كل من مر بميقات وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات ولو كان من أهل الشام أو أهل مصر وقد مر بميقات المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فقال ممن أراد الحج أو العمرة. معنى هذا أن من قدم إلى مكة إما أن يكون مريدا للحج أو العمرة أو غير مريد، فإن كان مريدا للحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات وهذا لا إشكال فيه، وإن كان غير مريد للحج أو العمرة يريد أن يزور أقاربه، يريد أن يصلي في المسجد الحرام، لا يريد حجا ولا عمرة، فقد اختلف أهل العلم هل يجب عليه أن يحرم أو لا يجب عليه. وسر المسألة وسبب الخلاف هل الإحرام من أجل النسك أو من أجل حرمة مكة، هل الإحرام من أجل النسك أو من أجل حرمة مكة، فهو كما يقول بعض الفقهاء لتحية مكة. فإن قلنا إن الإحرام من أجل النسك فلا يلزم من ذهب إلى مكة لتجارة أو نحوها أن يحرم، وإن قلنا إنه من أجل حرمة مكة فيلزم كل من أراد أن يذهب إلى مكة أن يحرم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الإحرام من أجل النسك، فإن الإحرام عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمريد النسك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح غير محرم، وسيأتي هذا الحديث ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان منزله دون المواقيت، بين المواقيت وبين مكة، بين المواقيت ومكة، فإنه يحرم من حيث أنشأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، ما قال يحرم من بلده، قال يحرم من حيث أنشأ. فلو أنه دون المواقيت ونوى العمرة، أراد العمرة من مكان آخر، فإنه لا يلزم أن يرجع إلى بلده ويحرم من بلده، وإنما من حيث أنشأ. لو أن شخصا قدم من مصر وهو لا يريد عمرة ولا حجة، حتى وصل إلى جدة وبقي في جدة أياما، ثم بدا له أن يعتمر، فإنه من حيث أنشأ ولا يحتاج أن يرجع إلى ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حيث أنشأ، يعني من حيث نشأت نية الحج أو نية العمرة، فمن حيث بدت له نية العمرة يعني يحرم. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قال: حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون بالحج من مكة قولا واحدا لأهل العلم لهذا الحديث، لكن هل يحرمون للعمرة من مكة؟ إذا نظرنا إلى هذا الحديث نجده عاما، حتى أهل مكة من مكة، ولم يقل للحج دون العمرة، لكن قال جماهير العلماء، بل بعضهم يحكيه إجماعا، أن المكية إذا أراد أن يحرم للعمرة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم من الحل. وانتبهوا يا إخوة، ليس التنعيم شرطا، ليس من شرط الإحرام للمكي أن يحرم كما يقال من مسجد عائشة، بل لو ذهب إلى عرفة وأحرم منها وقع المقصود. ما الدليل الذي يخرج العمرة من عموم هذا الحديث حتى أهل مكة من مكة؟ قالوا: الدليل ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر بعد حجها أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى الحل، فدل ذلك على أن المكية إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل. فإن قال قائل: إن عائشة رضي الله عنها آفاقية وليست من أهل مكة، فكيف تستدلون بالحديث على أهل مكة؟ فإننا نقول: إن الآفاقية إذا وصل إلى مكة فإنه يأخذ حكم أهل مكة في حجه وعمرته من جهة الإحرام. ألا ترون أنه إذا تمتع فأتى بالعمرة ثم حل منها ثم أراد أن يحرم بالحج في يوم التروية، ألا ترون أنه يحرم من مكة كأهل مكة؟ فالآفاقي في هذا الباب أخذ حكم أهل مكة، فعائشة رضي الله عنها إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لتخرج إلى الحل لكونها يعني ستحرم بالعمرة، ليست الصفة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بالخروج كونها آفاقية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة عندما أرادوا الإحرام بالحج أن يخرجوا إلى الحل، ولو كانت العلة كونها آفاقية لأمر الصحابة عند إحرامهم بالحج أن يخرجوا إلى الحل لأنهم آفاقيون، لكن العلة أنها تريد العمرة وعليه، فكل من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يؤمر أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالخروج إلى الحل. أما الحديث الثاني ففيه ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن نلحظ هنا ملحظا يا إخوة، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يهل، وهذا خبر والخبر بمعنى الأمر هنا، فهو آكد في الإيجاب، فلماذا أخره الحافظ عبد الغني؟ لماذا لم يبدأ بحديث ابن عمر مع أنه أصرح في الإيجاب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟ الجواب لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه التصريح بسماع المواقيت الأربعة من النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه صرح بسماع ثلاثة مواقيت، أما ميقات أهل اليمن فقال وبلغني، فلم يصرح بالسماع، فقدم الحافظ عبد الغني حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكون ابن عباس رضي الله عنهما صرح بالسماع في الأربعة المواقيت. وهنا يأتي سؤال، لماذا لم يسمع ابن عمر رضي الله عنهما ميقات أهل اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل غفل عن ذلك؟ الجواب لا، ولكن السبب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الدين بحسب ما أمر به، فلما كان أهل المدينة قد أسلموا وأسلم أهل نجد وأسلم أقوام من ناحية الشام وقت الثلاثة المواقيت، فسمعها ابن عمر، وأهل اليمن إنما أسلموا بعد ذلك، فلما أسلم أهل اليمن وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم يلملم، فسمعها الصحابة جمع من الصحابة ومنهم ابن عباس، لكن ابن عمر رضي الله عنهما سمع التوقيت الأول ولم يسمع التوقيت الثاني، ولكن بلغه عن الصحابة فقال وبلغني، وفي رواية قال وزعموا، يعني أخبروا، ومنه قال العلماء إن الذين أخبروه جمع. إذن ما سبب عدم سماع ابن عمر رضي الله عنهما لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ميقات أهل اليمن؟ سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت ثلاثة مواقيت عند الحاجة، فلما أسلم أهل اليمن وقت لهم يلملم، فسمع ابن عمر التوقيت الأول ولم يسمع التوقيت الثاني، وسمعه غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي معنا ما معنى يهل. أصل الإهلال يا إخوة رفع الصوت، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أصبح يطلق على الإحرام، فمعنى يهل يحرم، معنى يهل يحرم، وأصل الإهلال رفع الصوت. بقي معنا مسألة تتعلق بالحديث، وهي ميقات أهل العراق، ثم يترتب على ذلك أننا نتحدث عن مسائل فقهية يعني معاصرة، منها هل جدة ميقات، هل جدة والتي تسمى عند العامة بجدة أو جدة، وصل الاسم جدة لأنهم يزعمون أن قبر حواء فيها، هل جدة ميقات؟ هذه المسألة سنطرحها في بداية الدرس غدا إن شاء الله عز وجل. وماذا يصنع من يمر بالمواقيت بالطائرة؟ هل هو محاذ للمواقيت فيلزمه أن يحرم، أو ليس محاذيا للمواقيت؟ ومن مر على الميقات في الطائرة ولا إحرام معه ماذا يصنع؟ من كان يعلم أنه سيتوجه إلى المدينة فلم يحرم، فلما وصل إلى جدة قالوا له ستتوجه إلى مكة، فماذا يصنع؟ من كان يظن أنه سيذهب إلى مكة فأحرم في الطائرة، فلما وصل إلى جدة قالوا له تفويجك إلى مكة، تفويجك إلى المدينة وهو محرم، ماذا يصنع؟ هذه المسائل كلها إن شاء الله سنبسطها في أول الدرس في يوم غد إن شاء الله، ونتوقف هنا لأن العلم ثقيل ويثقل على الإخوة، فنتوقف ونجيب على ما يتيسر من الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.